الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد عبده ورسوله. كان كلامنا بالأمس على أهمية الإمام للمسلمين، حيث أنه يدير شؤونهم وينتبه لحدودهم ويؤدي ما يجب عليه لهم ويأخذ ما له عليهم. والأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي أمر المسلمين، سواء كان من المحسنين أو كان من المسيئين، والطاعة تكون في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. ثم إنكم ترون حاجة الأمة إلى الحاكم، فإن الناس بلا حاكم كغنم بلا راعي، والغنم التي لا راعي لها يوشك أن يأخذ هذه السراق ويأخذ هذه الذئب وتتلف بعضها بعضا بنطح وغيره. فالناس بحاجة إلى إمام، ولهذا أمر الله عز وجل بطاعتهم في خير ما آية، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير ما حديث في طاعة الله عز وجل، بل إن طاعتهم طاعة لله، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يطعني فقد أطاع الله. الحديث بمعناه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، ولو عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. فقال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولي الأمر المسلم في طاعة الله سبحانه وتعالى. وباب أدلة طاعة أولياء الأمور مذكورة في غير هذا الموطن، ذكر الإمام مسلم منها جملة في كتابه العمارة. ثم نأخذ اليوم كيفية تنصيب الإمام، كيف يكون الإمام إماما على المسلمين، لأن هناك طرق حتى لا نتشبه بالديمقراطيين أو بالاشتراكيين والعلمانيين ومن إليهم. فإن الديمقراطيين يحرصون كل الحرص على أن تكون طرق الولاية كطرقهم بالانتخابات وغير ذلك من الطرق. قال: ونصبه بالنص والإجماع، وقهره فحل عن الخداع. هذه ثلاثة أمور تنصيب الإمام. الأمر الأول نص الخليفة الذي قبله، وهذا أيضا قد يشار إليه بما جاء أن أبا بكر رضي الله عنه كانت خلافته نصا أو كانت إشارة، والصحيح أنها كانت نص غير مباشر، يعني نص غير مباشر، لم يقل لهم ولوا أبا بكر، لكن قال: تلك المرأة إن لم تجدني فأتي أبا بكر، وقال: يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وقال: وإن يطيعوا الله وإن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: يقتدوا باللذين من بعد أبا بكر باللذين من بعد أبي بكر وعمر. في أدلة من هذا الباب. ثم إن أبا بكر نص على خلافة عمر وأوصى به أن يكون خليفة للمسلمين. الطريق الثالث أن يجتمع أهل الحل والعقد ويختاروا أميرا للمسلمين، كما هو الحال في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لم يجزم لواحد منهم بالخلافة، وإنما حال الأمر إلى ستة يتشاورون فيما بينهم. الأمر الذي يليه القهر، أن يتولى الخلافة بالقهر، بحيث أنه يخرج على السلطان الأول ويقهره ويأخذ الخلافة منه بالقوة. فإذا استتب له الأمر وجبت طاعته، كما هو الحال الكثير في كثير من البلدان بما يحصل من الثورات، يقومون بثورة ثم يستتب لهم الأمر، فإذا استتب الأمر وجب السمع والطاعة في طاعة الله عز وجل. أما قبل استتباب الأمر فالبيعة تكون للأول. والخروج على ولي الأمر مصيبة عظيمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها يذكره غير مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ويقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائما كان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من جاءكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه. ونصبه أي الخليفة بالنص، ليس المراد هنا النص الحديث، وإنما المراد به نص الإمام الذي قبله ينص عليه باسمه ورسمه. والإجماع إجماع أهل الحل والعقد عليه، أما إجماع الأمة قد يتعذر. وقهره تسلطه وقهره على الإمام السابق حتى يأخذ الملك منه، فحل عن الخداع، يعني يكون بعيد عن غير هذه الطرق من المخادعات التي جاءت من قبل أعداء الإسلام. قال: وشرطه الإسلام والحرية، عدالة سمع مع الدرية. شرط الخليفة أن يكون مسلما، لأن الله عز وجل يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يولي المسلمون كافرا عليهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جوز الخروج على الحاكم الكافر، فقال: على المرء المسلم السمع والطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وفي رواية: لا ما صلوا، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا. وحتى وإن كان كافرا لابد أن ينظر إلى شروط الخروج عليه. الشرط الأول: ألا تقع الفتنة في المسلمين قتلا وتشريدا. الشرط الثاني: أن يبدل بخير منه. الشرط الثالث: ألا يستعان بالكفار، لأن الاستعانة بهم تسلط لهم. والحرية أيضا يشترط أن يكون حرا، لأن العبد يباع ويشترى ويورث ويرهن ويؤجر، ومعلوم من هذا حاله أنه لا يكون متحكما في نفسه، ومن باب أولى أن لا يتحكم في غيره أمرا أو نهيا. ومع ذلك قد قامت للمماليك دولة كبيرة في زمن من الأزمنة، دولة المماليك أي دولة ملك اليمين، دولة العبيد، وهذا خطأ وقع فيه أولئك، تسلطوا على أسيادهم وتولوا الملك، فلا يقرون على الباطل الذي سلكوا. ومع ذلك حصل من بعضهم فتوحات طيبة، وحصل من بعضهم محبة للعلم والخير، لكن من حيث الأمر الذي وقعوا فيه خالفوا السنة، فإن العبد لا يكون سيدا ولا يكون أميرا. عدالة أيضا من شروطها أن يكون عدلا، والعدل هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وكلما زادت صفاته الطيبة كلما كان أنفع وأحب وأكمل. وأن يكون أيضا لديه سمع، ما يكون أصم، فهذه شرط كمال، بحيث أنه يسمع المظلومين ويعلم ما يتكلم به المتكلمون. مع الدرية أي مع العلم، يكون عالما بالحلال والحرام، لأن الجاهل ماذا عساه يصنع؟ انظروا الآن، كثير من رؤساء المسلمين هداهم الله عندهم جهل بتعاليم الدين، فلهذا تجد أنهم يخالفون شرع الله ويقعون في مشابهة الكافرين في كثير من أمورهم بسبب الجهل. ومن أسباب جهلهم أن أغلبهم يقرب أهل البدع، فأهل البدع من تسلطوا عليه جهلوه ولو كان عالما، ما بالك إذا كان جاهلا. لأن أهل البدع يأتون إلى أصحاب الجهل البسيط فيغرسون فيهم الجهل المركب، فيجعلون هذا الحاكم أو هذا المحكوم بدل أن يكون آخذا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قابلا للتعليم، يجعلونه ظانا أنه على شيء، وأن المذهب الآخر الذي يقوله أهل السنة ويدعون إليه ويعظمونه من باب التشدد والتنطع وغير ذلك، هذه مصيبة. يعني حين تأتي الآن تتكلم عن الديمقراطية، والديمقراطية حرام، تسوق الأدلة من الكتاب والسنة على تحريم الديمقراطية، وأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، وأنها تناقض شرع الله ظاهرا وباطنا إلى غير ذلك، ويأتي واحد لحيته ربما أكبر من لحيتك، وولي الأمر لا يعرف الناس، فيقول لا، الديمقراطية تنقسم إلى قسمين، ديمقراطية إسلامية وديمقراطية طاغوتية، ونحن إنما نأخذ بباب الديمقراطية الإسلامية، وهي الشورى التي قال الله عنها وأمرهم شورى بينهم، ما في هناك مانع لا من انتخابات ولا من ديمقراطيات. وربما أتوا أيضا إلى حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يقولون هذا الحديث خاص في ابنة كسرى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن أولئك لا يفلحون، هذا ليس عام. ومثل هذه الشبه فتنطلي على ولي الأمر فيصبح مسيرا منهم. يأتون إلى باب البنوك، المسلمون أهل السنة يحذرون من البنوك، وأن البنوك الربوية سبب لفساد الدارين، وأن الربا لا خير فيه لا للمجتمع ولا للدولة ولا لأحد، فيأتي ويقول لا، هذا من باب الفوائد، وهذا من باب يعني بنوك إسلامية وسينما إسلامية وأناشيد إسلامية وتلفزيون إسلامي، وهكذا يجوزون للحكام. فيبقى الحاكم إذا سمعك تنكر يظن أنك أتيت بشيء جديد وأنك متشدد، وربما أيضا طعنوا فيك عنده، أتركك من هذا، هذا متشدد، هؤلاء متزمتون، هؤلاء لا يقبلون الآخر إلى غير ذلك. ولذلك تجد أن كثير من خطابات الحكام فيها من كلام الأخوان ومن طريقة الأخوان الشيء الكثير، الشيء الكثير، صلى الله السلام والعافية. قالوا مرة لما فجرت القباب التي في عدن التي على قبر العيدروس وعلى غيره من القبور، استدعى الرئيس السابق الذي قتل قبل أيام، استدعى الشيخ مقبل واستدعى الزنداني. فوصل الشيخ مقبل، أصلا أمر مفروغ منه، الشيخ مقبل لو استفتوه قالوا يا شيخ نذهب نفجر القباب والقبور هذه، لقال لهم كما سمعنا منه اهدموها من قلوبهم قبل أن تهدموها في الأرض. لكن أمر قد وقع أصلا وقد فرغ منه، ما تأتي تقول لا هذا ما يصلح، قد فرغ منه الحمد لله، ما أفتينا به ولا أذنا به، لكن إزالة القباب وإزالة مظاهر الشرك أمر مطلوب. مرة من المرات كنت في تنزانيا وقتل الله عز وجل حسن شحاتة، فأعطيت كلمة شكرت الله عز وجل فيها على هذه القتلة التي حصلت له، فأذكر أننا دعونا الله عز وجل أن ييسر المحطوري بقتلة مثلها، ويسر الله بمن قتله في مسجده. فإذا بعض الأخوة يراسلوني يا شيخ أنت تقول وتقول، قلت يا أخي أنا ما أفتيت، أنا ما أفتيت حتى تقول أنت تقول وتقول. أنا فرحت بمصرع طاغية من الطواغيت، مجرم من المجرمين، لكن لو قال لي واحد أذهب أقتله سأقول لا تقتله، أمره إلى ولي الأمر. لكن عدا عليه المسلمون في مصر، بل بعضهم فاسق ونساء إلى الركبة، وعدوا عليه وقتلوه لأنه كان يجاهر بسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وبتنقص الخلفاء الراشدين، رافضي أثيم. الشاهد أن الشيخ مقبل رحمه الله تعالى لما وصل بين يدي ولي الأمر في ذلك الحين يسأله، قال يعني كالذي يقول أمر وقع ما أفتينا به لكن جزاهم الله خير. وإذا بالزنداني يخرج كلاما في ذلك اليوم ويقول لا هذا تعدي على التراث وهذا تعدي على كذا وهذا وهذا وهذا. قل نحن ضد الفتنة، نحن ضد إثارة الشر بين المسلمين، لكن تنكر أمرا شرعيا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. فانظر إلى ولي الأمر المسكين الجاهل حين يسمع من هذا صاحب اللحية أن هذا تراث وأن هذا رصيد أمة وأن هذه من القشور وليست من اللباب، دعونا من هذا التشدد معكم، أمتنا واحدة ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وهذه الأمور تركوها، يأتي مثل هذا الكلام، هذا يؤثر على الناس، هذا يؤثر على الناس، أسأل الله السلامة والعافية. فمن شروط العالم أن يكون، أن شروط الولي الأمر المسلمين أن يكون من ذوي العلم حتى لا تنطلي عليه الشبه، وحتى أيضا إذا ذهب إلى بلاد الكفار يعني تكون له دعوة، تكون له دعوة وله رد للشبه التي يأتي بها الكفار. أما يذهب إلى بلاد الكفار يجد أنهم يأتون بالشبه ويأخذ بها، ما هو داري مسكين، كما يقال لا يدري من كوعه من بوعه. قال وأن يكون من قريش عالما مكلفا ذا خبرة وحاكما، وأن يكون من قريش، لكن هذا الشرط ابتدائي، هذا الشرط ابتدائي لا انتهائي. كيف هذا؟ لو لم يكن للمؤمنين خليفة وذهبوا يلتمسون لهم خليفة لقلنا لهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة من قريش، لا يجوز لكم أن تنصبوا إلا قرشي، هذا ابتدائي. لكن إذا قد وجد غير القرشي وتولى المسؤولية رئيس غيرهم، كالآن حكومة المملكة العربية السعودية تسلسلت خلافة المسلمين في ذلك البلد في آل سعود. هم ليسوا من قريش، هل يقال خلاص يخرج عليهم لأنهم ليسوا من قريش؟ هذا كلام باطل، هذا خلاف منهج السلف وطريقة السلف. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة من قريش، لكن هذا ابتداء عند التنصيب. إذا كانت الخلافة شاغرة وأرادوا أن يلتمسوا خليفة للمسلمين فلا يجوز لهم أن يذهبوا وينصبوا واحد من هنا أو من هنا، وإنما قرشي. لكن إذا قد استتب الأمر لغير القرشي لا يجوز أن ينازع، لا يجوز أن ينازع. لأن قريش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لديهم ضعفي القوة من غير القرشي، أي في قوة العقل والفهم. المشكلة الآن أن كثير من القرشيين على مذهب الرافضة ويريدون الخلافة، كيف هذا يكون؟ كيف يكون خليفة للمسلمين رافضي؟ هذا لو كان ابتداء ما جاز أن ينصب ولا يولى، لأنه ليس من أهل الإسلام أصلا. عالما أي بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. مكلفا أي ليس بمجنون وليس بطفل، ذا خبرة وحاكمة، ذا خبرة يعني في كيفية الحكم بين الناس وكيفية حل القضايا وكيفية معالجة الأمور. فإن الخليفة كالسائس، كالسائس إذا ضرب جميع الخيول أفسدها، وإذا تركها أفسدها. فيحتاج أن يسوس هذا بتأديب، وهذا بعطية، وهذا بكلمة، وهذا بتقريب، وهذا بتبعيد. يحتاج أن يسوس الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر رعاة الحطمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليه، ومن رفق بهم فارفق به. فالشاهد أن الخليفة يحتاج أن يكون واسع الصدر، وأن يكون كذلك من أصحاب الفهم، أصحاب الدراية، أصحاب العلم. لأنه كلما ازداد علمه وخيره ودرايته ازداد نفعه للإسلام والمسلمين. أما إذا ولي الطائش ماذا تتوقع؟ يسكن هذا ويقتل هذا وما يبالي، سفاك، سفاك للدماء، منتهك للأعراض، آكل للأموال، فاجر من الفجرة. وحاكم أن يحكم بين الناس، يعرف الحلال من الحرام حتى يحكم بين الناس. وهناك شرط ابتدائي وهو العقل أيضا، لا بد أن يكون عاقلا، وهو المراد به من قوله مكلفا. إلا أن العقل أعم. قال وكن مطيعا أمره فيما أمر ما لم يكن بمنكر فيحتذر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع واطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. وإن كانت هذه الكلمة فيها كلام فالحديث أصله في الصحيحين من غير هذه الرواية، وأما هذه من طريق ممطور الحبشي ولم يسمع من حذيفة هذه اللفظة، ومع ذلك لها شواهدها والواقع يدل عليها، وقد ذكرنا بعض الأدلة سابقا. وينبغي للمسلم أن يكون محبا لولي أمره الطائع لله، والولي الأمر كذلك محبا لرعيته الطائعين لله عز وجل. خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم، حديث عوف بن مالك عند مسلم. وكن مطيعا أمره فيما أمر، هذا عام وإطلاق، لكن قيده بما يأتي ما لم يكن بمنكر فيحتذر. إذا أمر بمنكر فلا تسمع ولا طاعة، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وهذا في شأن الأمير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أميرا على سرية فأمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوا، ثم أمرهم أن يوقدوا فيه النار فأوقدوا، ثم أمرهم أن يدخلوا في النار. قالوا: ما اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه الخبر، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، يعني لا يطاع في مثل هذا الأمر، لا يطاع في مثل هذا الأمر. ويأتي لك واحد ويدخل في الديمقراطيات والانتخابات وحلق اللحية ولبس البنطال والاختلاط بالنساء والشر العريض، ثم تقول له: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول والأمر منكم. فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، في باب الخليفة ثلاثة أقسام: قوم غلوا في الطاعة حتى تابعوهم في الحلال والحرام، وقوم جفوا في الطاعة حتى خرجوا عليهم وكفروهم وقتلوهم وهم الخوارج ومن إليهم، وقوم وسط وهم أهل السنة والجماعة العدل الخيار، أطاعوهم في طاعة الله وعصوهم في معصية الله. جعلوا طاعة الله عز وجل هي الأساس، وجعلوا معصية الله عز وجل هي الأساس. إذا خالف الحاكم شرع الله عز وجل لا يطاع في ذلك، لكن لا يخرج عليه. هناك فرق بين عدم الطاعة له والخروج عليه، فلا يطاع إذا خالف الكتاب والسنة ومع ذلك لا يخرج عليه، لأن الخروج عليه من أمر الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها فقتله جاهلية، قتله جاهلية. وأكثر من خالف في هذا الباب هم الخوارج، وأغلب أهل البدع خوارج، بل إن في كلام أبي قلاب الجرمي التعميم: ما ابتدع رجل بدعة إلا رأى السيف. وقول أبي تميمة أيوب بن أبي تميم السختياني: فرقتهم البدع وجمعهم السيف، حتى قيل في أبي حنيفة: كان يرى السيف. فأهل البدع يرون السيف على أئمة المسلمين، ويرون الخروج إما بلسان الحال وإما بلسان المكان. وأهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثر عليهم، إلا إذا جاءت المعصية ما هم حول المعصية. هذا تعليق مختصر على هذه الأبيات، والحمد لله رب العالمين.